بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وبارك فيه ونفعنا به، الباب الرابع موقف أهل السنة من قبول شهادة ورواية أهل البدع وحكم استخدامهم كعلم بها. الفصل الأول موقف أهل السنة من شهادة الحكم بقبول شهادة المبتدع أو ردها تختلف باختلاف حال المبتدع من حيث كفره ببدعته بالعمل، فإن كان المبتدع كافرا فلا خلاف بين أهل العلم في أن شهادته على المسلمين غير مقبولة لكفره. يقول الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل من الله كان ممن ترضون من الشهداء. ويقول جل ذكره: وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال بعض السلف في معنى استدلالهم بهاتين الآيتين على عدم جواز شهادة الكافر على المسلم: هم ليسوا ممن نرضى وليسوا بعدول. وأيضا فمفهوم قوله برجالكم وقوله ذوي عدل منكم يدل على حصر الشهادة بالمسلمين، لأن الضميرين في رجالكم ومنكم يعودان على المؤمنين، كما دل على ذلك الخطاب في أول آية الهداية من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. وفي سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فدلت الآيتان على عدم جواز الشهادة الكافر على المسلم، لكن يستثنى من ذلك صورة واحدة تجوز فيها شهادة الكافر على المسلم، وهي الشهادة على الوصية في السفر، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية الثانية وعدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم بالأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إذا ارتبتم لا أشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الغافلين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وصح عن شريح قال: لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين إلا في الوصية، ولا تجوز في الوصية إلا في السفر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب متعلق باستخدام أهل البدع، وهذا في مسألتين متشابهتين في كلام أهل العلم كما جاء في النصوص وفي كلام أهل العلم، ومسألة الشهادة والرواية. ومما يتعلق بهاتين المسألتين المسألة الأخرى وهي تلقي العلم عن أهل البدع، لأن العلم مبناه على الرواية وعلى الفهم، لأن العلم يتلقى بطريقين: بطريق الرواية، وهذا متعلق بالمسألة الأولى وهي رواية المبتدع، ويتلقى لطلب الفهم، وهذا الفصل الثالث متعلق بهذا الباب. هناك مفارقات بين الرواية وبين التلقي عن أهل البدع في الفهم في بعض المسائل التي يتقنون. ثم مما أيضا يقرب من هذه المسائل مسألة استخدام أهل البدع في الجهاد، لأن من قبيل استخدامهم كما يستخدمون في العلم يستخدمون في الجهاد. وهذه آخر المسائل أو آخر المسائل المتعلقة بالكتاب وهي الباب الرابع، بعد أن تقدم في الأبواب السابقة الأحكام المتعلقة بالمبتدع وبأول معرفة الحكم فيهم بالتكفير وبقبول العمل وغيرها من المسائل، ثم المسائل المتعلقة بتأدية العبادة معهم، ثم المسائل المتعلقة بهجرهم وعقوبتهم، ثم هذه المسألة الرابعة في استخدامهم عند الحاجة إليهم. وهذا بحث هذا الباب مرجعه إلى الاستفادة من المبتدع فيما يحسن، وليس هم ما يتعلق بعقوبته، وإنما هو بالاستفادة منهم إذا ما أتقنوا شيئا أو كانت حاجة أهل السنة إليهم ما الذي ينتفع منهم به. وهذا ما يتعلق بهذه المسائل الأربع. وأول المسألة الأولى هي مسألة الشهادة، وهذه أيضا مبنى على ما سبق، يعني أن تقدم في أن هذه الأحكام مبنى على الأصل العظيم في التفريق بين المبتدع الكافر الذي يكفر ببدعته والمبتدع المسلم الذي لا يكفر ببدعته. فالمسلم له أحكام غير أحكام الكفار. فهنا من هنا نبحث هذه المسألة بالنظر إلى أصولها، وهي حكم تلقي أو حكم قبول شهادة المبتدع. فإذا كان المبتدع ممن يكفر ببدعته فشهادته مردودة لما تقدم من الأدلة، وكما اتفق على هذا أهل العلم أن شهادة الكافر على المسلم غير مقبولة إلا في الوصية لورود النص بذلك. فهذا هو الأصل في هذا الباب، وكل من كفرناه ببدعته فهذا حكمه. وهذه الأدلة ظاهرة وبينة، وليس المقام مقام التفصيل في هذه المسألة، فهي مبحوثة في كتب الفقه وفي كتب أحكام القضاء في أن الكافر لا تقبل شهادته على المسلم، وإنما تقبل في الوصية للحاجة إليها، لأنه قد يكون في مكان خاص في السفر كما نص على هذا نصت على هذا الآية، فيحتاج إلى شهادة الكافر في هذا الموطن. وأما مع ذلك فإنه لا تقبل شهادة الكافر على المسلم، وذلك لأن الكافر لا يوثق بنقله ولا يؤتمن على المسلمين لمفارقة الدين، ومن هنا جاءت النصوص بإبطال شهادتهم، وأن الشهادة إنما تكون بين المسلمين، وكذلك شهادة العدول منهم كما سيأتي، وليس كل مسلم تقبل شهادته، وإنما من سلم من الفسق والكذب وثبت صدقه ومروءته فعند ذلك تقبل شهادته كما سيأتي. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وصح عن شريك قال: لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين إلا في الوصية، ولا تجوز في الوصية إلا في السفر. ثم قال بعد أن نقل بعض الأثر عن السلف في هذا الصدد: فلا تجوز شهادتهم إلا في هذا الموضع. وهذا مذهب قاضي العلم والعدل شريك، وقول سعيد بن المسيب، وحكاه عن ابن عباس وابي موسى الأشعري رضي الله عنه. وباستثناء هذه الصورة فإن أهل العلم يتفقون على عدم جواز شهادة الكافر على المسلم، كما نقل ذلك عنه الإمام النووي حيث يقول: قال العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق. والقول في الرواية كما في القول في الشهادة. قال النووي بعد هذا النص: اعلم أن الخبر والشهادة يشتركان في أوصاف ويفترقان في أوصاف، فيشتركان في اشتراك الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة.
نعم، هذا النص على أن المبتدع الكافر أنه لا تقبل شهادته، وهذا بناء على الأصل كما نص على هذا الإمام النووي. قال: قال العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق. ثم ذكر أن حكم الرواية حكم الشهادة في بعض المسائل، ومنها اشتراط الإسلام، وهذا رجوع بالمسألة إلى أصلها. نحن ندرس الأدلة أولا في حكم شهادة الكافر، ثم نلحق بها هذا الفرع وهو المبتدع الكافر، ولهذا نجد العلماء قد نصوا على هذا، وهذا مما يدل على صحة هذا التقرير، وأن المبتدع الكافر أنه يشمله ذلك الحكم، ولا فرق في الكفر بين من يكفر ببدعة أو بغيرها، وبين من يطرأ عليه الكفر كالمرتد أو الكافر الأصلي، لأن العبرة بالحكم وبما استقر عليه أمر هذا الشخص المعين، أنه إذا كفر ببدعته فإنه تسقط شهادته وعدالته، فلا تقبل روايته ولا شهادته على المسلمين. نعم.
نص على عدم جواز شهادة الكافر أيضا الإمام الطرفي، وذكر أنه من أصول المذهب عند المالكية، يقول: إن الكفار لا أدخل لهم في الشهادة على أصولنا، خلافا لأبي حنيفة في الوصية في السفر وشهادة بعضهم على بعض.
نعم، هذا في الخلاف في مسألة الكافر وشهادة الكافر في الوصية يعني في السفر. وأما أصل المسألة فإن العلماء متفقون على أن الشهادة شهادة الكافر غير مقبولة، ولكن الخلاف بينهم في الوصية يعني في السفر عند الحاجة إليها، وهل تقبل أو لا؟ نعم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والكافر لا تقبل شهادته على المسلمين ولا يصلى خلفه. فظهر بهذا عدم جواز شهادة الكافر على المسلم إلا ما استثناه الدليل من تلك الصورة المتقدمة، وإذا ثبت ذلك فالكافر ببدعته كالكافر الأصلي في حكم رد شهادته، إلا فرق في الحكم بين كافر ببدعة وكافر بغيرها. وقد نص بعض أهل العلم على عدم جواز شهادة المبتدع الكافر خاصة. ومن ذلك ما يروى عن ابن خزيمة رحمه الله تعالى أنه كان يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته.
نعم، هذا نص على رد شهادة هؤلاء الذين يقولون بخلق القرآن، لأن القول بخلق القرآن كفر، ومن قال بهذا فإن شهادته لا تقبل. نعم.
ونقل البغوي عن أبي سليمان الخطابي أنه يرى جواز شهادة أهل الأهواء إلا من بلغ ببدعته من الخوارج أو الرافضة تكفير الصحابة، ومن القدرية تكفير المخالفين من المسلمين. قال: وكان أبو سليمان الخطابي لا يكفر أهل الأهواء الذين تأولوا فأخطأوا، ويجيز شهادتهم ما لم يبلغ من الخوارج والروافض في مذهبه أن يكفر الصحابة، أو من القدرية أن يكفر مخالفهم من المسلمين، فلا يرى صلاة خلفهم ولا يرى أحكام قضاتهم جاهزة، وراء السيف واستباحة الدم، فمن بلغ منهم هذا المبلغ فلا شهادة له.
نعم، هذا أيضا في الرجوع إلى أصل المسألة، وإن كان العلماء يختلفون في تكفير بعض الطوائف من أهل البدع مثل الخوارج وغيرهم، فالنزاع إذن هو في مسألة التكفير وليس في أصل المسألة، وهو أن من قطعنا بكفره فإن شهادته غير مقبولة، لكن يحصل خلاف بين أهل العلم. ولهذا نقل البغوي الإمام البغوي عن أبي سليمان الخطابي أنه لا يكفر أهل الأهواء الذين تأولوا فأخطأوا، هذا مفهومة أن هؤلاء الذين أخطأوا أنهم لا يكفرون بذلك. قال: ويجيز شهادتهم ما لم يبلغوا من الخوارج أو الرافض في مذهبه أن يكفر الصحابة، كأن عنده أن هذا حد الكفر، فإذا بلغوا بهذا المبلغ من الاعتقاد الباطل فإنه لا يجيز شهادتهم. وكذلك القدرية، قال: أو من القدرية أن يكفر مخالفهم من المسلمين، فلا يرى الصلاة خلفهم ولا يرى أحكام قضاتهم جائزة. هذا مبناه على فهم الإمام البغوي هنا كلام الخطابي أنه يرد شهادة هؤلاء لكفرهم عنده، وكون الخوارج ممن يكفرون أو لا هذه مسألة أخرى، لكن من قطعنا بكفره أو من حكمنا بكفره فهذا هو حكمه. نعم.
ويقول أبو حامد الغزالي في معنى الحديث عن أحكام الباطنية: وشهادته مردودة، فإن هذه أمور يشترط الإسلام في جميعها، فمن حكم بكفره من جملتهم لم تصح منه هذه الأمور. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: من كفر بمذهبه فمن ينكر حدود العالم وحشر الأجساد وعلم الرب تعالى بجميع الكائنات وأنه فاعل من مشيئته وإرادته فلا تقبل شهادته لأنه على غير الإسلام. فثبت بهذا عدم جواز شهادة المبتدع الكافر بدعته، والله تعالى.
نعم، هذه أقوال أهل العلم مكررة للمسألة، وفيها التصريح والنص على أن المبتدع الكافر لا تقبل شهادته، وهذا بناء على القاعدة وعلى الأصل أن الكافر لا تقبل شهادته، وهذا من الربط المهم بين الأحكام العامة والربط بينها وبين هذه المسألة الخاصة، وهي النظر في حال المبتدع. فالذي قد ينظر إلى العمومات من الإطلاقات في كلام أهل العلم في ذم أهل البدع قد لا يتنبه لبعض المسائل التي هي مرتبطة بأصولها، ولهذا نجد أن هذه المسائل وهو موقف أهل السنة من أهل البدع أن كل مسألة من هذه المسائل المقررة مرتبطة بأصول الشريعة، وليس هناك مسألة يقال أنها شذت عن الأصل، ولكن ترد أحيانا بعض الإطلاقات قد يفهم منها بعض الناس أنها مخالفة للأصول، مثل ما جاء من الروايات في أنه لا تقبل أعمالهم أو أنه لا تقبل توبتهم، وهذه كلها جرى تخريجها وبيان الحق فيها وأنها تتمشى مع الأصول. فكذلك المسائل هنا مرتبطة بأصولها، وهذا دليل على أن هذا الباب أنه مرتبط بأصوله، وأن من توهم شيئا من هذه الأحكام يظن أنها قد خالفت الأصول فإن هذا مخطئ. وهناك فرق بين ما يرد مورد التحذير وذم أهل البدع على سبيل الإطلاق، وبين تنزيل الأحكام التي هي متعلقة بالأحكام الشرعية والتي هي مرتبطة بأصولها، فلا بد أن تحرر على هذا النحو. يعني هؤلاء العلماء قد يصعب على بعض الناس التنقيب عن كلامهم في هذا الباب، ولكن مع البحث سيجد أن هذا الكلام موجود، وأن كلام أهل البدع وكلام أهل العلم في هذه المسألة موجود ومرتبط بأصوله. ولكن الذي يقرأ العمومات أو الكتب التي جاءت في التحذير من أهل البدع قد لا يتنبه لبعض هذه المسائل، لكن إذا رجعنا إلى الأصول وإلى مباحث الفقه، كتب الفقه وكتب السياسة الشرعية، تبين بعد ذلك أن هذه الأحكام كلها مرتبطة بأصولها وأنها لا تخرج عن الأصول بل هي متمشية مع الأصول، وكذلك كلام السلف فإنه يتمشى مع الأصول. نعم.
وأما إن كان المبتدع لم يبلغ في بدعة حد الكفر بل محسوس له بنص الإسلام مع ابتداعه فلا يكون حاله، إما أن يكون مشتهرا بالكذب أو أن بالدين في جواز الشهادة لمخاطب موافقين أو لا يكون كذلك. فإن كان مشتهرا بالكذب أو يبيح له دين من جواز الشهادة لمنال طائفته من أهل البدع فإنه لا تقبل شهادته، لأن مدار الشهادة على غلبة الظن بصدق الشهادة. وهذا بما اشتهر عنه من الكذب او بما يعتقد من اباحه الكذب لموافقيه. قال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: ومدار قبول الشهاده والروايه على الثقه بالصدق. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد حديثه عن حكم قبول شهاده الفاسق: وحق المساله ان مدار قبول الشهاده وردها على غلبة ظن الصدق وعدمه. وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه اتفاق الفقهاء على رفع شهاده من عرف بالكذب، قال: ورد شهاده من عرف بالكذب متفق عليه بين الفقهاء.
نعم، هذا الباب النظر في المبتدع الذي لا يكفر ببدعته لكن حاله اما ان يكون ممن اشتهروا بالكذب وعرفوا به، او ان من دينه التدين بالكذب لموافقيه والانتصار لدينه بالكذب والشهادة لهم، فإن هؤلاء لا تقبل شهادتهم. وأما من اشتهر بالكذب فإن الأصل في قبول الشهادة فمدارها على الصدق، كما ذكر هؤلاء كما ذكر هذه المسألة العلماء، وقد نقلوا الاتفاق على هذه المسألة، مدار قبول الشهادة على الصدق. ولهذا يجرح الرواة وكذلك الشهود بالصدق والكذب، فهذا أعظم ما يجرح به الرواة. وهناك مسائل أخرى، هل يجرح بها الشاهد والراوي أم لا، مسائل بين أهل العلم، حتى إن بعضهم قال من داوم على ترك السنن الرواتب أنه يجرح بهذا، هذه محل خلاف بين أهل العلم. وأما إذا تبين أن هذا الشاهد أنه يكذب فإنه باتفاق أهل العلم فإن شهادته مردودة ولا تقبل، وإن كنا نحكم له بأصل الإسلام، لأن مدار الشهادة على الصدق وعلى أن يكون هذا الشاهد يخبر بما علم، وهو ممن يعني تجوز شهادتهم في هذا بأن يحضر الواقعة. أما إذا عرف بالكذب فإنه لا يؤمن مع هذا أن يكذب، وعلى هذا فلا قيمة لشهادته. كذلك مما يعني يرد به الشهود مظنة الكذب أو مظنة طلب يعني مصلحة، مثل أن يجر لنفسه نفعا وإن كان عدلا، فإنه لا تقبل الشهادة لمن يجر لنفسه نفعا عند بعض أهل العلم إلا أن يكون عرف بالفضل، فهذا شيء آخر، لأن الإنسان قد يضعف في مثل هذه المسائل. وهذا كله احتياط للصدق في الشهادة، وأن يكون الشاهد ممن يوثق بنقله وبشهادته ولا يجرب عليه الكذب. نعم.
وإن ممن اشتهر عنهم الكذب من أهل البدع وإباحته شهادة لمخالفيهم الرافضة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد أن الرافضة أكثر الضواحك والكذب فيهم قليل، سمعت الشافعي يقول لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة. وقال الرجل بها سمعت يزيد بن هارون يقول يكتب عن كل صاحب بدعة بدعة لم يكن داعية إلا الرافضة. وقال محمد بن سعيد الأصفهاني سمعت شريكا يقول أحمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة فإنهم يضعون الحديث ويتخذون المبينة. وقال ابو معاوية سمعت الأعمش يقول أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين، يعني أصحاب كبيرة بن سعيد. قال الأعمش ولا عليكم أن ألا تذكروا هذا فإني لا آمنهم أن يقولوا إنا أصبنا الأعمش مع الله. وهذه آثار ثابتة رواها أبو عبد الله بن مرة بن عباد.
نعم، أيضا هذه المسألة وهي من اشتهر بالكذب في الانتصار لدينه ولمذهبه فإن هؤلاء ترد شهادتهم، خصوصا الشهادة لأصحابهم كالرافضة الذين اشتهروا بالكذب، واشتهر عن الأئمة تصريح برد شهادتهم لأنهم يتدينون بالكذب يعني لمخالفهم، وهذا أصبح سمة في كثير من أهل البدع. وقد يعني رأيتم سمعتم وقرأتم ما ينشر عن هؤلاء الخوارج خوارج العصر وأنهم يتدينون بالكذب وبالتزوير وبالتلبيس على الناس ويعتقدون أن هذا من نصرة الدين ويرون أن الغاية تبرر الوسيلة كما هو مسلك طوائف من المخالفين متأخرين من أصحاب الانحراف في العقيدة ممن ينتسب لبعض الجماعات المعاصرة، يرون الكذب ويكذبون على العلماء وجرب هذا عليهم في النقل وجرب عليهم بثر الكلام وكذلك التلبيس على الناس، كل هذا معروف عن هؤلاء. فهؤلاء حكمهم واحد، أن من عرف بالكذب وعرف أن من دينه الانتصار لما يعتقد أنه حق بالكذب فإن هؤلاء ترد شهادتهم، وهذا بخلاف أهل السنة فإنهم يذكرون ما لهم وما عليهم ولا يرون الكذب على أحد ولا يرون بتر الكلام، يعني الردود على الرافضة وعلى أهل البدع أهل السنة تدينون بالصدق ولا ينقلون في كتبهم إلا ما ثبت. وهذا المسلك يعني بحمد الله الذي يعني سارت عليه البحوث المتأخرة عند أهل السنة وعند المحققين من طلاب العلم ووجه الطلاب إليه أنه لا بد من التوثيق وأن يكون الكلام الذي ينقل عن المخالفين موثق وأنه لا تقبل الدعاوى مهما كان الخصم والمخالف لنا فإن ننصف في النقل ولا نرى أن ننقل ما لا يثبت بل لا بد من التثبت، وهذا من إنصاف أهل السنة وأنهم ليس لهم هوى في أحد وإنما يذكرون ما لهم وما عليهم. وكذلك هذا الداء أصاب بعض الآن أصحاب الأهواء الذين يزعمون أنهم يحققون في العلم فينقلون بعض كلام أهل العلم في بعض المواطن وفي بعض المسائل ولا يذكرون غيرها، وقد رأينا كتبا من مجلدات لا ينقل فيها إلا ما قد يظن أنه يوافقه ويعرض عن الكلام الآخر يعرض عن الكلام الآخر من كلام أهل العلم. فهذا من عدم الإنصاف ومن الداء الذي أصاب هؤلاء كما أصاب من قبله. وأما أهل السنة فإنهم ينقلون ما لهم وما عليهم، ويعني في هذا الكتاب بحمد الله كل المسائل التي جرى بحثها كنت أجمع كل الروايات الثابتة عن السلف، وقد يظن في بداية الأمر أن هذه الآثار متعارضة وأن بعضها يعارض بعضا، ولكن نجمع كل شيء ثم بعد ذلك بعد النظر والتمحيص يتبين أن هذه الآثار الثابتة عن السلف أنها تتنزل على أحوال، وهذا من بركة الإنصاف، فإن الذي لا يجمع إلا ما يريد لن يوفق لهذا، وإنما كلما جاءه قول أو أثر أو مقال لعالم يرى أنها لا توافق ما عنده تركها ولا يعتني بجمعها، ولهذا لا يوفق ولا ينظر يعني في المسائل إلا من زاوية واحدة كما يقال أو من جانب واحد ولا ينظر للجانب الآخر، فيحرم التوفيق في أن هذا الجانب الذي ذكره هو حق ولكنه في موطنه. ولهذا يجب على طلاب العلم إذا ما أرادوا الإنصاف وأرادوا التوفيق أن يتجردوا للحق، ليس لنا هوى أن نقرر هذه المسألة ونرد شهادة المبتدع أو نقبلها، ليس لنا هوى في هذا وليس لنا مصلحة، وقد ينتهي عمر الإنسان وهو ما نظر في مسألة من هذه المسائل، يعني في القضاء أو أن يحكم بها ويعفيها الله من القضاء، ولكن تقرير العلم وبثه في الناس وتوجيه الناس إليه هذا من العلم الذي ينفع الإنسان بعد موته. وإذا ما اطلع القضاء وأهل العلم وأهل النظر في هذه المسائل فإنهم يدركون الحق الذي عليه السلف وينصفون الناس، وبهذا العدل والإنصاف في المخالفين يحصل لهذا يعني رجوع الكثير من المخالفين حتى من أهل البدع إذا ما رأوا إنصاف أهل السنة فيهم وأنهم ينصفونهم وأنهم لا يردون شيئا من أقوالهم ومن روايتهم إلا بنص ولا يقبلون إلا بنص، فليس لهم هوى في أن يقولوا بشيء إلا أن يدل الدليل عليه. نعم، هذه المسألة وهي كلام الأئمة كذلك الفقهاء في رد شهادة من يرون استباحة الشهادة لمخالفيهم إن كانوا على دينهم، إما للثقة بدينهم وأنهم يعتقدون أن إخوانهم الذين هم على طريقتهم وعلى مذهبهم أنهم أهل الصدق ولهذا يشهدون لهم على غيرهم، وإما أن يستحلفوهم فيحلف له كما جاء يحلفون له بحق الإمام، يحلف له بحق الإمام أنه صادق فيشهد له، وهذا مثل هؤلاء ترد شهادتهم. وليس المقصود هو يعني هذه الأسماء التي ذكرت من أهل البدع، ولكن المقصود هو تقرير المسألة على هذه الصورة، فكل من يرى الشهادة لموافقيه على مخالفيه فهذا حكمه، كما نشأ في العصور المتأخرة من بعض أهل البدع من يرى الشهادة لمن هو على طريقته، وأما أهل السنة فهم وإن كانوا يزكون يعني إخوانهم ويرون أنهم في دينهم على طريقة صحيحة إلا أنهم لا يرون الشهادة لهم إلا بما علموا منه، ولهذا حتى طلاب العلم ويعني من نحبهم في الله وهم أقرب الناس إلينا نحن نحسن الظن بهم، ولكن لا نشهد لفلان إذا ما أخبر بشيء إلا بما نعلم منه. وقلت هذا لكثير من الإخوة في التزكية التزكيات التي يطلبها بعض طلاب العلم والشهادة لهم، نحن ليس عندنا شك في إخواننا، ولكن الشهادة أمانة، فكون الرجل يقول أنا قلت كذا وكذا ويريد أن يشهد له بهذا، هذا لا يجوز، إنما نشهد بما علمنا، إذا كنا نعلم منه شيئا من حضور الدروس نقول حضر الدروس أو فعل كذا، وإن كان ولا بد أن يقال كما أخبر هو عن نفسه بحضور الدروس أو بقراءة كذا من الكتب، فهذا الذي يشهد به. أما أن نقطع لشخص بشهادته كونه يشهد لنفسه بهذا ونشهد ونقول شهدنا وعلمنا منه، هذا لا يجوز. فأهل السنة يحسنون الظن في إخوانهم ولا يرون أنهم يعني كذب بهذا، لكن لا تجوز الشهادة على شهادة رجل يخبر فنقول نشهد ونعلم، وإنما نشهد على شهادته أيضا لحال الظن، نقول نشهد على صدقه وأمانته بما جربنا منه. وأما هذه المسألة المعينة فإنما يقطع بما عرف منه وما حصل منه، ومن شهد هذا يخبر. وأما أن يقول أنا أشهد أنه فعل كذا وكذا وليس هذا إلا بناء على الثقة به، فأهل السنة لا يرون ذلك، وهذا من إنصافهم، فإن الإنسان قد يضعف وقد ينسى وقد تحصل له أوهام، وإنما يشهد الرجل بما علم، يشهد الرجل بما علم، وليس هذا من الطعن يعني في أهل السنة، لكن الإنسان لا يشهد إلا بما علم وبما وقف عليه من الأحوال ومن الوقائع التي تحصل وهو شاهد، فهو يشهد بما علم من ذلك.
ثبت بهذا عدم جواز شهادة الرافضة على أهل السنة وعلى غيرهم من الشرع المخالفين للرافضة لما ثبت من استباحتهم شهادة الدور الموافقين واشتهارهم بالكذب على ما هو مقرر عند علماء الجهل والتعديل من أهل السنة. وكذا الحكم في من سلك هذا المسلك من الفرق الأخرى، فإن شهادته مقبولة باتفاق الأئمة، لما نقل شيخ الإسلام من اتفاق الأئمة على رد الشهادة إذا كان هذا حكم فيما عرف بالكذب من غير استدلال له، فكيف بمن استباح الكذب لرفض الموافقين؟ فهذا لا شك أنه أعظم ظلما ممن كذب وهو معتقد بحكمة الكذب، وشهادته أولى برده من شهادة ذلك الكذاب الذي لا يستهل الكذب.
نعم، هذا الأمر قد يكون أشد، ليس فقط يعني أن المخالف يرى الشهادة يعني لموافقيه فقط، بل إنه لربما استباح الكذب واستباح الشهادة ويرى أنها مباحة له وأنها من الدين، وقد يشهد بالكذب ويظن أنه من الدين، كما يعني يقرر بعض المتأخرين من أن كل الوسائل التي تفضي إلى المقاصد الصحيحة فهي مباحة، ويرون أن الغاية تبرر الوسيلة، يقررون مقدمة أن المصلحة في هذا، مصلحة الدعوة في هذا، مصلحة الدين في هذا، ثم بعد ذلك يستبيحون المحرمات من الكذب والتزوير والتلبيس ويرون أن هذا لمصلحة الدعوة، هذا خطير وهذا أشد، وهذا استباحة للمحرمات، استباحة للكذب، استباحة للتزوير، استباحة لكثير من المحرمات بدعوة يعني مصلحة الدعوة أو مصلحة الدين. وأهل السنة لا يرون هذا، وإنما يرون أن الوسائل يجب أن تكون صحيحة كما أن الغايات يجب أن تكون صحيحة، فقد تكون الغاية مطلوبة ومحمودة، ولكن لا بد أن تكون الوسيلة المفضية إليها صحيحة، لا بد أن تكون الوسيلة الصحيحة، فإن كثير من المصالح قد لا يتمكن الإنسان منها لعجزه عنها، فهو معذور بذلك، ولا يجوز له أن يسلك المسالك الباطلة في تحقيق هذه الغاية التي هي ممدوحة ومحمودة ومشروعة. ولهذا جاء الشرع بالتخفيف في هذا، فاتقوا الله ما استطعتم، لو كان الأمر كما يدعى فإن كل غاية نعجز عنها بالطريقة المشروعة قد نستبيح يعني هذا الأمر ببعض الوسائل التي قد تكون محرمة، وهذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان يفعل محرم إلا عند الضرورة، يعني عند الإكراه أو في مثل الميتة لمن أشرف على الموت أن يأكل ما يسد الرمق، أو أن يشرب جرعة الخمر لمن غص ولا يجد الماء، هذا في حال الضرورة، أما في حال الدعوة، في مصلحة الدعوة، في مصلحة يعني نصرة إخواننا، لا نستبيح المحرمات ولا نرى الكذب ولا أيضا أن يشهد الرجل على شهادة الرجل ثقة به، وإنما إن كان ولا بد يقول يعني أشهد على شهادته، أشهد على شهادة فلان أن فلان شهد عندي، لأن قد يكون الرجل غائب فيقول سمعت من فلان أنه يشهد لفلان بكذا، فهذا يعني إنما يسند للشاهد يقول أن فلان شهد بكذا. نعم.
وهذا حكم شهادة من اشتهر بالكذب من أهل البدع أو كان صريحا له نصرة للموافقين، أما إن كان المبتدع لا يعرف بشيء من ذلك فحكم قبول الشهادة من عدمه موضع نزاع بين أهل العلم، فذهب بعضهم إلى قبولها مطلقا، وذهب بعضهم إلى رفضها مطلقا، وذهب بعضهم إلى رفض الشهادة الداعية إلى البدع وقبول الشهادة غير الداعية. نقل خلاف في ذلك الإمام النووي رحمه الله، قال العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق، وأما الذي لا يكفر بها فاختلفوا في روايته، فمنهم من ردها مطلقا لكسبه ولا ينفعه التأويل، ومنهم من قبلها مطلقا إذا لم يكن ممن يستحيل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، سواء كان داعية إلى بدعته أو غير داعية. وهذا تحكي عن الإمام الشافعي رحمه الله بقوله: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لكونهم يرون الشهادة بزور بموافقين. ومنهم من قال: تقبل إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل إذا كان داعية. وهذا مذهب كثيرين ذوي الأسئلة من العلماء، وهو الأعقل الصحيح. وكلام النووي هنا ولم يكن الرواية إلا أنه مستقيم في الشهادة باشتراك الرواية والشهادة في كل ما ذكر، وقد رتب على ذلك بقوله: اعلم أن الخبر والشهادة يشتركان في الأوصاف ويختلطان في الأوصاف، فيشتركان في اشتراك الإسلام والعدل والبلوغ والعدالة والبروءة وضبط الخبر. كما نقل الخلاف السابق أيضا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال: ورد شهادة من عرج بالكذب متفق عليه بين الفقهاء، وتنازعوا في شهادة سائر أهل الأهواء، هل تقبل مطلقا أو ترد مطلقا أو ترد شهادة الداعية إلى البدع، وهذا القول الثالث هو الغالب على أهل الحديث.
نعم، هذا النظر الآن في المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، يعني لاحظوا أن المسألة يعني لها يعني تفريع، فالكافر الذي يكفر ببدعته شهادته مردودة، وكذلك ترد شهادة من اشتهر بالكذب منهم، وكذلك من يستبيح الشهادة لمخالفيه أو يراها، وهؤلاء ترد شهادتهم. يبقى بعد ذلك المبتدع الذي يسلم من هذا من الكفر، وكذلك من الاشتهار بالكذب لا يعرف بالكذب، ولا أيضا يكون ممن يرى الشهادة لموافقين. فالعلماء تنازعوا في هذه المسألة، هل تقبل شهادة هؤلاء أو ترد، أو أن فيها تفصيل فتقبل شهادة غير الداعية لبدعته. وهذا الأمر مبناه على النظر في المسألة من حيث الأصل لا في أحوال المعينين. لاحظوا الآن أهل السنة نقول تقبل شهادتهم، لكن هل كل معين من أهل السنة يعني تقبل شهادته؟ قد يأتي منهم من هو معروف مثلا بضعف الدين، فهذا لا تقبل شهادته. لكن التقرير هنا من حيث الأصل، هل هذا المبتدع قبل النظر في حال المعين يعني ترد شهادته بالبدعة، أم أنه كغيره من المسلمين ومن أهل السنة ثم بعد ذلك ينظر في حال؟ فليس المقصود عندما نقول قول من قال من أهل العلم أن شهادة المبتدع مقبولة أن نزكي المبتدع وأنه تقبل شهادة كل مبتدع، ثم يكون بعد ذلك أهل السنة ينظر في أحوالهم في المعين منهم، لا. لكن هذا دليل على أن هذا الأصل لا يمنع من قبول شهادتهم إذا ثبت بعد ذلك ضبطه وصدقه. فإذا كان في أهل السنة من ترد شهادته، فمن باب أولى أن يكون في أهل البدع من ترد شهادته، ولكن التقرير هنا في النظر من حيث الأصل. فإذا جاء المبتدع هل بمجرد ثبوت البدعة ترد شهادته ولا يقبل ولا تقبل شهادته، أم ينظر فيه؟ فالمسألة خلاف بين أهل العلم منهم من يرد من يرى رد شهادة أهل البدع لأن البدعة مخالفة وفسق ومعصية، فعند من يفسق بها أو تكون من البدع الكبائر فهذا مردود، مردود شهادته بالفسق، كما أن الذي يكون على السنة لو أنه فعل شيئا من الكبائر فإن شهادته ترد بالفسق، فكذلك هؤلاء يقولون كل مبتدع فإن المخالفة يعني متحققة فيه ترد شهادته لهذا. ومنهم من يقول أن البدعة كغيرها من المخالفات فإنه قد يخالف المخالفة اليسيرة ولا ترد شهادته بهذا، وقد يكون بعضهم يقول أن هؤلاء الذين حملهم على هذا التأويل وفيهم دين، ولهذا قالوا الثقة حاصلة بقبول شهادة، كما سيأتي من يرى أن الكذب من الكفر أعظم من الثقة ممن يرى أن الكذب من الفسق مثل الخوارج، فهذا لها تفريع، والخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، والكلام في هذا الباب هو السائغ، من قبل روايتهم شهادتهم أو لم يقبل أو فصل، ولكن لا بد من النظر والترجيح في كلام أهل العلم. نعم.
أما القول الأول وهو القول بجواز الشهادة
القول الأول. وقد رأيتم يعني نقول عن الأئمة في تقرير هذا القول وهو قول طائفة من أهل العلم كما هو مقرر من كلام المحققين، وأما ما نقل عن الشافعي فالحق فيه ما تقدم من أنه يرى جواز شهادة هؤلاء من أهل الأهواء إلا الخطابية، وأما ما ذكره البغدادي فهذه المسألة كم حصل من الخطأ في تحرير مذهب الأئمة، فإنه لو رد شهادة المعتزلة ليس لأنه يرى عدم شهادة أهل الأهواء، لكن بعض أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي يرون أن المبتدع إذا تلبس بشيء من الكفر فإنه ترد شهادته لكفره، والمعتزلة كانوا يقولون بخلق القرآن، فإذا كان ما نقل عن الشافعي وفي رد شهادة المعتزلة ليس هذا دليل على أنه يرى منع شهادة أهل الأهواء، لأن هذا يرجع إلى الأصل السابق وهو أن كل من تلبس بشيء من الكفر أو الشرك فإن شهادته مردودة باتفاق أهل العلم إذا كان هذا ممن يكفر ببدعته، فهذا لا يشكل على الأصل. ولكن قد يتوهم من يتوهم من عدم التفريق بين من يكفر ببدعته ومن لا يكفر، فإذا جاء قول آخر للإمام في بعض أهل البدع ظن أنه رجوع عن الأصل. وهذا ذكر شيخ الإسلام أن الكثير من المتأخرين توهموا في كلام الأئمة في التكفير وفي بعض المسائل ما لم يقولوه، لأنهم إذا رأوا أنهم أطرقوا القول بالتكفير مثلا في مسألة ثم لم يكفر المعين ظنوا أن له في المسألة أكثر من قول، وهذا خلاف ما عليه المحققون من التفريق بين الحكم المطلق والحكم على المعين. نعم.
وأما القول الثاني هو القول برد شهادة أهل البدع هو الله وولي عن جملة من السلف منهم القاضي شريف بن عبد الله النخعي رحمه الله تعالى على ما روى عبد الله بن محمد عن عبد الرحمن بن أبيه قال بلغني أن شعبة قال لشريف كيف لا تميز شهادة قومها؟ قال كيف أميز شهادة قوم يزعمون أن الصلاة ليست من الإيمان؟ وروى الخلاف قال شهد أبو يوسف عند شريف بشهادة فقال فقيل له بدون شهادته فقال اريد شهاده رجل يقول الصلاه ليست من الايمان. هذا مع تعويض به ابو يوسف رحمه الله من الفضل واتباع السنه الا انه رد شهادته لمخالفته في مساله الايمان.
نعم، لاحظوا هنا قول ابي يوسف يعني كيف اجيز شهاده من يرى ان الصلاه ليست من الايمان، هذا دليل على تحرير مذهب المرجئه. وهذا ليس الآن ما يتوهمه بعض المتأخرين من أن الذي لا يكفر بترك الصلاة أنه قال بقول المرجئة، ففرق بين الذي لا يكفر بترك الصلاة وما يراه من أن النصوص قد دلت على عدم تكفيره وبين من يقول أن الصلاة ليست من الإيمان. فأهل السنة متفقون على أن الصلاة وسائر الشعب العملية من الإيمان، بل يرون الشعب المستحبة من الإيمان. وعندهم أن لو أن رجلا قال إماطة الأذى عن الطريق ليست من الإيمان فعنده أنه قد وافق المرجئة في هذا فضلا عن الصلاة وأركان الإسلام. لكن هناك فرق بين ما يكفر به الرجل إذا ما ترك شيئا من الشعب التي قد جاء فيها من النصوص ما يدل على عدم كفره أو على كفره، وبين من يقول أن هذا من الإيمان أو ليس من الإيمان. لاحظوا الفرق، فما قال أنه لا يقبل شهادة من لا يكفر بترك الصلاة، وإنما قال من يرى أن الصلاة ليست من الإيمان، لأن هذا هو قول المرجئة، يرون العمل ليس من الإيمان، الإيمان في القلب والأعمال الظاهرة ليست من الإيمان. فهنا ينبغي أن تحرر موطن النزاع بين أهل السنة وبين المرجئة، وإلا فقول طائفة من أهل العلم يرون عدم التكفير بترك الصلاة وإن كان هذا القول مرجوح فيما يظهر والله أعلم، والصحيح أن تارك الصلاة أنه يكفر بتركه للصلاة كما دلت على هذا النصوص، لكنه هذا قول لأهل السنة لبعض أهل السنة وهو رواية عن الإمام أحمد. نعم.
وممن يروى عن ذلك القول Thank you. وبين. وفي المتقى يبلغ ولا تقبل شهاده احد من هذه الاهواء وان كان لا يدعو الى ما هو عليه من انتهى، وسواء كان مرتكبا للبدعه المتعمدا او جاهلا او متهولا. وقد نقل هذا النص المجلسي في الرياض.
نعم، هذا القول الثاني وهو رد شهاده أهل البدع، وهو منقول عن طائفة من الأئمة كأبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة، وكذلك الإمام مالك، وما نقل عن معاذ بن معاذ وهارون الرشيد، وهم أئمة في رد شهادة هؤلاء. وقد ذكر المحققون لمذهب الإمام مالك أنه لا خلاف في المذهب في رد شهادة هؤلاء، وأن شهادتهم مردودة إلا في شهادة بعضهم لبعض. وهذا هو القول الثاني، وهو ظاهر البيان في تحقيق هذا القول عن هؤلاء الأئمة، وأن شهادة أهل الأهواء والبدع مردودة عند هؤلاء. نعم.
وأما القول الثالث وهو رد شهادة المتبع الداعية وقبولها إن لم يكن داعية فمقبول عن عدد من السلف. روى البيهقي عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى أنه قال: يكتب العلم عن أصحاب الأهواء وتجوز شهادتهم ما لم يدعوا إليه، فإذا دعوا هو هذا القول أيضا عن الإمام أحمد كما في رواية الحرب عنه أنه قال: لا تجوز شهادة القدرية والرافضة وكل من دعا إلى بدعته ويخاصم عليها. وقد تقدم في كلام النووي أن هذا القول كثر كثيرين أو من أكثر من أهل العلم، قال: وهو الأعلى بالصحيح. ونقل شيخ الإسلام أن هذا القول هو الغالب على أهل الحديث، وذكر
نعم. هذا هو القول الثالث، وهو رد شهادة المبتدع الداعية لبدعته وقبول شهادة من لم يكن داعية لبدعته. وهذا قول منسوب لبعض الأئمة ونقل عنه، ويكثر في كلام الأئمة يعني تنزيل الأحكام الخاصة على الدعاء من أهل البدع كما مر معنا في الصلاة وفي غيرها. وهذا تقدم أنه من باب الإنكار عليهم، لأن الداعية مظهر لبدعته والمتستر عليها غير مظهر، وإن كان الداعية والمتستر قد يشتركان في جنس البدعة تكون البدعة واحدة، فهذا أظهر البدعة ينكر عليه ويزجر ويهجر، وقد تنزل عليه بعض الأحكام لهذه المسألة. وهذا القول هو الذي حققه شيخ الإسلام في أن رد شهادة هؤلاء إنما هو لزجرهم، ولأن المظهر للبدعة معلن لها، وأما المتستر فإنه تقبل يعني شهادته، وأنه حال هؤلاء ليس بأسوأ من حال المنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ومع هذا تقبل على نيتهم، فكذلك المتستر على نيته تقبل ولا ترد شهادته بهذا. نعم.
والراجح من هذه الأقوال أن تقبل شهادة أهل البدع المحمولة من الإسلام القول الثالث، وهو القول برد شهادة أهل البدع إن كانوا دعاة من ذات الفجر والعقوبة وقبولها إن لم يكونوا دعاة. فبالإضافة أن هذا القول هو قول أكثر أهل العلم من أهل السنة، وهو الذي رجحه العلماء والمحققون في هذه المسألة كالإمام الأولي وشيخ الإسلام ابن تيمية وإمام ابن القيم، فإنه هو الذي فرق بين الموارد الشرعية لقبول الشهادة وردها في الإسلام. وبيان ذلك أن مدار قبول الشهادة يبنى على الثقة بالصدق كما تقدم، ولهذا تنفى العلماء على رد الشهادة الفاسدة بالمعصية، فإنه لما كان نفسه ناتجا عن نفس في تدينه لم يؤمن من الكذب لضعف مخافة الله من نفسه، وهذا بخلاف القسم بالبدعة، فإن الحامل للامتناع عن الواجب هو التدين، ولهذا يتضرر الكثير من اهل البدع من المحرمات بعد العلم. فالغالب على هؤلاء هو منطقه الصدق لتعظيمهم لمحارم الله وعدم تذميمهم، خاصه ان كانوا ممن يعتقدون الكفر بالكذب وغيره من المعاصي كالخوارج، او ممن يعدونه ذنبا مخلدا في النار كالمعتزله، فالنفس تطمئن لصدق هؤلاء اكثر من غيرهم. ولهذا قال ابن تقي رحمه الله تعالى: وشهادة أن يرى الكذب شركا أو معصية له يوجب عليها النار، أولى أن تقيل النفس عليها في شهادة من يخفف المثل فيها، فتكون شهادة أهل البدع رضية من هذا الوجه. ولهذا نقل الوهبي أن القسم من طريق الاعتقاد لا يمنع من قبول الشهادة عند ذل الفقهاء مثلها.
نعم، هذا هو ترجيح المسألة الذي يظهر لي والله أعلم أن القول الثالث هو الراجح، وهو أن شهادة المبتدع يعني غير الداعية مقبولة إذا كان لا يجرح بنوع آخر من أنواع الجرح كما سيأتي، لأن البدعة من حيث هي وقوعه فيها فإنها ليست من الأوصاف التي يجرح بها إلا أن يؤثم بها، لأن المبتدع قد يقع في المخالفة وهو متأول ولديه من الدين ما يمنعه من الكذب، وهو ممن خرج من السلامة من التهمة في أنه يرى الكذب لموافقيه، فإنما ينظر في حاله الآن بقيام البدعة فيه، وكون يعني وقع في البدعة إنما وقع فيها عن تأويل. وأما إذا ثبت أنه وقع في البدعة بهوى فهذا حكم حكم العصاة الذين ينظروا في قبول شهادتهم، ولكن النظر هنا في قيام البدعة، فإن الكثير من أهل العلم والفضل وقعوا في بعض أنواع من البدع كما هو معلوم ومقرر في كثير من كتب التفسير وكتب شروح الحديث، ولو قيل بهذا لرد شهادة الكثير يعني من هؤلاء وروايتهم لأنهم وقعوا في البدع. فهذا الأصل أن البدعة من حيث هي إذا وقع في المخالفة وهو ليس ممن يعرف أنه مخالف وإنما حمله على هذا التدين ووقع في هذا عن تأويل فإنه لا يجرح بهذا. ثم أيضا القول الثالث وهو رد رواية الداعية، فهذا ظاهر لأن هذا من باب الزجر لهم كما تقدم في كثير من المسائل في الباب، أن المبتدع الداعية لبدعته يخالف غير الداعية في صور كثيرة من أفراد هذه المسألة، ولهذا هذا القول هو الذي رجحه كثير من الأئمة وقرروه كشيخ الإسلام ابن تيمية والنووي وكذلك الإمام ابن القيم، وهؤلاء ممن يعتد بقولهم، ولو لم يعني يكن في الترجيح لهذا القول إلا يعني كلام هؤلاء المحققين من أهل العلم الذين جاءوا بعد عصور السلف وحققوا هذه المسألة وقرروها، فإن النفس تطمئن يعني لهذا القول، وإن كانت الأقوال السابقة هي أقوال أهل السنة فالأمر فيها دائر بين الراجح والمرجوح، ولمن نظر في المسألة أن يرجح ما يراه مناسبا، وإن كانت هذه الأقوال ليست هي من أقوال أهل البدع وإنما هي من أقوال المحققين من أهل السنة.
وهذا إذا ثبت اسم المبتدع الرحمن إلا بأن تفسره بأن كانت بدعته لا تصل إلى حد الفسق، أو كانت كذلك لا منع من الحكم عليه بالفسق مانع من موانع التفسير المعتبرة كالتأويل مثلا، فذلك لا يمنع لعدالته ولا يمنع من قبول شهادته أصلا عند سلف الأمة. قال البيهقي: لم نعلم أحدا من سلف الأمة يبتدع به ولا من التابعين بعده رد شهادة أحد بتأويل وإن الله هو مبتدع. فظهر بهذا الحال قول ما أجاز شهادة أهل البدع الذين لا يقبلون ببدعهم ولا يعرف عنهم استمرار الأدب على من رد شهادتهم، لموافقة ذلك القول الموصول في السنة في باب التكفير والتفسير وللضوابط المعتبرة في رد الشهادة من عددها.
نعم، هذا التقرير هنا في أن المبتدع هو الذي يتكلم فيه من كانت بدعته مفسقة وليست مكفرة، ويعني أرى أن تحرير هذه العبارة وهذا الكتاب كما تعلمون كتب من قديم ولم أراجع، فأرى أن تصوب هذه العبارة يقول هذا وإن ثبت فسق المبتدع، فالأصوب أن يقال من قال ببدعة أو وقع في بدعة مفسقة، أما إذا ثبت فسق المبتدع فإنه ترد شهادته، فإن هذا حكم على المعين، فأرى أن تصوب هذه العبارة ولا إلا الله عز وجل أن ييسر يعني تصويبها في الطبعات القادمة، أن يقال هذا وهذا إن ثبت فسق المبتدع، يعني نقول إن ثبت وقوع البدعة المفسقة وأما إذا ثبت فسقه فإنه ترد يعني شهادته بهذا، لأن الكلام هنا في البدعة المفسقة والتي يقع فيها عن تأويل كما تقدم، أما إذا ثبت فسقه بالبدعة فيعني هذا أن قطعنا في هذا المعين بأنه فاسق، فعند ذلك ترد يعني روايته، لكن الكلام هنا في البدعة قبل أن ننزل الحكم على المعين وهو بدعة مفسقة، ولكنه قال بها عن تأويل، يعني بدعة ليست من جنس الكفر ولكن قال بها عن تأويل، فهذا الذي ينظر في شهادته، أما إذا حكمنا عليه بالفسق فعند ذلك ترد روايته بالفسق، فتصحح هذه العبارة وتصوب بأن المقصود هو النظر يعني في البدعة من حيث هي وهل هي مفسقة أو غير مفسقة، وأما إذا نزلنا على الحكم على المعين فعند ذلك من حكمنا بفسقه في نفسه فعند ذلك ترد شهادته بالفسق كما ترد شهادة يعني من فسق وحكمنا بفسقه في المعصية. نعم. نعم. لعل إن شاء الله أصيغ العبارة الصياغة ونبلغكم إن شاء الله في الدرس القادم. حرر العبارة ونصيغها ونبلغكم في الدرس القادم. المقصود أن البدع من حيث هي يعني من حيث وقوعها منها ما هو من البدع الكبيرة التي يقال هي من جنس الكبائر المفسقة فيقال بدع مفسقة، وقد تقدم أن البدع تنقسم إلى قسمين، إلى ما هو من جنس الكبيرة وإلى ما هو من جنس الصغيرة، فمثل البدع التي هي من جنس البدع المفسقة مثل البدع التي وقع فيها من وقع ممن يفعلون الموالد وأحدثوا بعض الأوراد المطولة التي خالفوا فيها السنة وابتدعوا كثير من البدع، فهؤلاء لا شك أنها من البدع العظيمة، وأما البدع التي قد يقال أنها دون ذلك وهناك نزاع بين أهل العلم فهل في البدع ما هو صغير مثل الآن التلفظ بالنية يعني في الصلاة، أو أنه تدخل بعض البدع من جنس البدع الإضافية مثل أن يزيد في الذكر المحدد بعشر مثلا، يزيد فيه مرة يزيد فيه على هذا العدد، أو أن ينقص من الذكر المحدد بمئة ينقص فيه أو يزيد تدينه، فمثل هذه البدع لأنها قد تخفى على بعض الناس فهي ليست من البدع التي يقال هي من جنس الفسق، وأما البدع المحضة التي ليس عليها دليل وليس هناك أي شبهة يتعلق بها المخالف فقد يقال أن هذه هي من جنس البدع التي هي من جنس الكبائر.
فظهر بهذا الرجحان قول من أجاز شهادة أهل البدع الذين لا يقبلون ببدعهم ولا يعرف عنهم استدلال الحديث على من رد شهادتهم، لموافقة ذلك القول بحضور أهل السنة في باب التكفير والتفسير وللتواتر المعتبر في رد الشهادة من عدمها، لكن لما كان إنكار المنكر على من أظهره واجبا كان لا لأن التدبير المدعي لأهل البدع ينجو ولا يستشهد ولا يروى عنه ولا يستفتى ولا يصلى خلفه قد يكون من هذا الباب، فإن قدره تعذيب له وعقوبة له جزاء لمنع الناس من ذلك الذنب الذي هو بدعة أو غيرها، وإن كان في نفس الأمر نائما أو معذورا إذ يدرك مقصودها أحد شيئين، إما ذنب الذنوب المذكورة وأصحابها وإما عقوبة ذلكها ونفيها. وبهذا
هذا في تقرير شيخ الإسلام لهذه المسألة، ووصفه لهذه الأقوال بأنها ضعيفة، وإن كان هذا لا يعني الطعن في الأئمة الذين قالوا بها، ففرق بين وصف القول بالضعف وبين أن يقال هذا في أهل العلم وأن يكون هذا من التعريض بهم، فهذا من الوصف المتعلق بالقول والمقالة، وإن كان الذين قالوا بهذا بعض الأئمة، وكما قلت فقولهم أيضا يعني له مسوق وله ما قد يعضده من الأدلة، ولكنه قول مرجوح، والقول الصحيح هو هذا والله أعلم. وهذا جريا على القاعدة وعلى الأصل في أن المعلن للبدعة قد تترك الصلاة خلفه وإن كنا لا نرى بطلان الصلاة خلفه، فكذلك الشهادة هنا تترك يعني شهادتهم وإن كنا نرى يعني صحة شهادتهم، وكذلك في مسائل كثيرة تقدم أنه ينكر على المخالفين من أهل البدع، وكذلك يترك السلام عليهم وإن كان الأصل في المسلم أنه يسلم عليه ويرد عليه السلام، لكن هذا من باب الزجر لهم. فهذه قاعدة مضطردة في أن الداعية للبدعة ينكر عليه ببعض هذه الأمور، وإن كان الأصل أن مثلا روايته صحيحة، روايته مقبولة، وشهادته مقبولة، لكنه تترك أحيانا من باب الزجر له، كما أنه تترك الصلاة خلفه وإن كنا لا نرى بطلان الصلاة خلفه من باب الزجر له. نعم.
وظهر بذلك حكم شهادة أهل البدع عند أهل السنة، وأن أهل البدع ينقسمون بالنظر إلى قبول شهادتهم من عدمها إلى قسمين: قسم مجمع على رفع شهادته وهو المبتدع الكافر ببدعته، وكذا من كان مستحيلا للكذب والشهادة بسوء الموافقين، فبعض الروايات الرافضة المعتقدين بذلك، فإن هذين الصنفين لا خلاف بين أهل العلم في عدم قبول شهادتهم إلا في صورة واحدة، وهي الشهادة على المعصية في السفر، وتقبل شهادة الكافر فيها للضرورة على ما تقدم تقرير ذلك. وقسم اختلف أهل العلم في قبول شهادته وردها، وهو المبتدع المسلم الذي لم يحكم عليه بكفر ولا يعرف عنه استحلال الكذب، أو أن من دينه استباحة الشهادة بسوء الموافقين، فذهب بعض أهل العلم إلى رد شهادته مطلقا، وذهب بعضهم إلى قبولها مطلقا، بين الداعية وغير الداعية، فأجاز شهادة من لم يكن داعية إلى بدعته، ورد شهادة الداعية من باب الزجر والتأديب، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله على ما كما تبين من خلال البحث أن رد شهادة أهل أن رد شهادة المبتدع له مأخذان عند السلف، أحدهما لمصلحة الشهادة وهو عدم الثقة بصدقه، ومن هذا الباب رد شهادة المبتدع الكافر والمستحيل الثاني للمصلحة الشرعية العامة، وهو عدوه ليندفع عن بدعته ويزجر غيره عن مثل فعله، ومن هذا الباب رد شهادة المعافى من أهل البدع المحبوب في الإسلام.
نعم، هذا مهم جدا في رد شهادة المبتدع. هل الرد لشهادة المبتدع هو من باب واحد؟ نلاحظ أنه يرجع إلى أصلين: الأصل الأول لمصلحة الشهادة، ولهذا ترد شهادة الكافر لأنه لا يوثق به، وكذلك من يرى الكذب أو من اشتهر بالكذب أو من يرى الشهادة لموافقين، فهؤلاء ترد شهادتهم لمصلحة الشهادة. وأما المقصد الثاني فهو من باب الهجر ومن باب تحقيق المصلحة الشرعية، كما رد بعض السلف شهادة بعض أهل البدع وإن كانوا لا يقدحون في صدقهم، ولكن لظهور البدع عليهم، كما رد أبو يوسف شهادة المرجئة الذين لا يرون الصلاة من الإيمان من باب الإنكار عليهم. ولهذا قال الشيخ الإسلام: ومن جعل شهادة هؤلاء المظهرين يعني للبدع أئمة تقبل شهادتهم وريادتهم، فهذا قول ضعيف. فهذا لمصلحة الدين، وهو أن يجرح هؤلاء وأن ترد شهادتهم من باب الزجر لهم، ومن باب الإنكار عليهم والزجر لغيرهم عن مثل فعلهم، كما قال شيخ الإسلام، كما أن الصلاة تترك خلف هؤلاء، وكذلك بعض المسائل الأخرى من هذا الباب من باب الزجر لهم، وكذلك الصلاة عليهم إن ماتوا وإن كانوا من المسلمين الذين نرى جواز الصلاة عليهم والدعاء لهم، لكن يترك هذا من باب الزجر للناس عن مثل فعلهم، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على صاحب الدين والغال الذي غل من الغنيمة، ليس لأن الصلاة عليهم غير جائزة، لكن للزجر للناس عن مثل هذا الفعل. نعم.
وقد نص على هذين الأخذين الإمام ابن القيم، قال: ولرد خبر الفاسق وشهادته الأخذان، أحدهما عدم الوقوف به إذ تحمله فتنة مبالاة العميل وانتصار وقال الآخر قلبه على تعامل ذلك، الثاني أدرك على ثلاثة أسئلة ومجاورته به لقبول شهادته للمضان بهذا الغرض المطلوب شرعا. وبهذا أختم هذين في هذا المسجد على تتبين لكم شهادة أهل البدع ومتى تكون مقبولة ومتى تكون مردودة عند أهل السنة، وبه يحصل المطلوب في عقد هذا الفصل. الحمد لله على ذلك.
نعم. لا شك أن معرفة المقاصد للأحكام، المقاصد الشرعية وكلام أهل العلم مهم جدا، حتى ينظر في المقصد متى ما تحقق فإن المسائل يعني تعاد إلى أصولها، ومتى ما تحقق المقصد الشرعي فإن المسائل الفرعية والمسائل الحادثة فإنها ترجع إلى أصولها متى ما تحققت فيها المصالح أو انعدمت بحسب ما تقدم. إذا كان في أسئلة المسألة.
قل الصحيح: هل توجد حالات تقبل فيها رواية وشهادة داعية البدعة من أجل التحليل؟
نعم، قد يكون هذا كما تقدم في أن الدعاء لأهل البدع إذا كان هنا، نرجع إلى الأصول أنه إذا كان الداعي لبدعته ترد شهادته من باب الزجر ومن باب الهجر، فإن كل من قلنا أنه يعامل هذه المعاملة من أجل الزجر والهجر، فإن لم يشرع هجره لا لم يبقى مانعا يمنع من قبول شهادته إذا عرف بالصدق، مثل أن يكون داعية فلو قبلت شهادته فإن هذا يؤثر في رجوعه وفي تألفه على الدين وعلى السنة، فإن هذا يعني أصل منضبط لكل من قلنا بأنه يترك هذا الأمر من باب الهجر له. فإذا كان أصل المسألة أن الهجر إنه ليس من الأحكام اللازمة لكل مبتدع ولكل مخالف، وإنما هي بحسب المصلحة، فإنه قد يترك هذا من باب المصلحة. فكل ما قررناه في هذا الباب إنه يرجع إلى هذا الأصل في النظر متى يشرع هجره ومتى ما لا يشرع الهجر. فإن لم نقل بأن هجر هذا المعين مشروع، فإنه يرجع إلى الأصل ولم يبقى مانعا من قبول روايته أو شهادته. نعم. الآن فهمت المسألة على غير وجه. المسألة الأولى، نحن قررنا أن الذين لا يوثق بضبطهم وبعدهم فرغنا منهم، لكن بقي المبتدع الذي قلنا أنه حملته البدعة حمله عليها التأويل، وهو ليس ممن يعرفون بالكذب، لكن له نظر وعندهم دين. كثير من العلماء وقعوا في بدع عظيمة وهم من أهل الدين ولهم ورع، فهؤلاء الصدق متحقق فيهم، فهذا لا ينبغي أن يقرر. وإلا لو قلنا أن المبتدع لا يوثق بنقله ما قلنا بقبول شهادة أحد من أهل البدع، لكن قررنا هذه المسألة ولو يرجع إليها. وهنا ينبغي حقيقة التنبؤ لهذه المسألة، أن المسألة مبنى على أصول شرعية منضبطة، مدار الشهادة على الصدق بالرواية، بالصدق سواء في الشهادة أو في الرواية. فالتقرير الذي قرره أهل العلم من أن المبتدع وقع في البدعة عن تأويل، كثير من الناس وقعوا في البدعة عن تأويل، فدينهم قوي ولكنهم جاءهم الضعف من جهة نقص العلم لا من جهة نقص الدين. نعم.
يقول: ما معنى قول شيخ الإسلام وعلى هذا كما أمر به أهل السنة إلى آخره؟
الذي يقصد أظن عليه أمر أهل السنة، أو ما يعني كان عليه ما أفضى إليه أمر أهل السنة أو ما كانوا عليه، يرجع يراجع الكلام. نعم.